الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا بهذه الليلة في تفسير القرآن العظيم، في تفسير سورة آل عمران من مختصر تفسير ابن كثير، من الآية 144 وما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وهذه الآيات تكملة لما تكلمنا عنه في الدروس السابقة فيما يتعلق بغزوة أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشيع أنه قد مات في الموقعة، فأثر ذلك في نفوس بعض الناس، فنزلت هذه الآيات الكريمات تعالج هذا الأمر وتبين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول بشر كغيره من الرسل، وأنه سوف يموت لا محالة، وأن موت الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يضعف المؤمنين ولا أن يجعلهم يتهاونوا في نصرة هذا الدين، وأن هذه السنة وهي موت الأنبياء وموت أتباع الأنبياء من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي سنة ماضية، فإنه لا يخلد أحد، وأن من قاتل مع الأنبياء أو بعد موت الأنبياء لإعلاء كلمة الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على ما قام به من عمل. فهذه الآيات هي تثبيت للمؤمنين وحظ على الثبات على الحق وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى نصرة دين الله تبارك وتعالى، لأن الدين باقي إلى قيام الساعة ولا يؤثر فيه موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك أشار ابن كثير عليه رحمة الله إلى هذه المعاني بقوله: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم نادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل. والشيطان يتكلم بكلام مسموع، فقد ثبت إن الشيطان يتكلم ويأتي في صورة رجل وفي صورة شيء من الحيوانات، وأنه يضل الناس فلا بد أن يفطن له ولا أن يتأثر أحد بدعايات الشيطان. فهذا الشيطان نادى ألا أن محمدا قد قتل، وهو ربما أنه رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع في حفرة، لأنه لما شج صلى الله عليه وسلم وقع في حفرة، وربما أنه أعلن ذلك كذبا ليفت في عضد المسلمين، لأن هناك رجل اسمه ابن قميئة، فهذا الرجل رجع إلى المشركين فقال لهم قتلت محمد، لأنه أصابه بجراحة فظن أنه مات، وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه، والشجة معروفة هي الضربة التي تسيل منها الدماء في الرأس وتكون أحيان مميتة وأحيان غير مميتة، فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجوزوا عليه ذلك، كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام، فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال، وهذا هو الذي يريده الشيطان، أن يحصل في صف المسلمين ضعف ووهن وتأخر عن القتال، ففي ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه، ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم القهقرة، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، فالشاكر لله عز وجل هو الذي قام بطاعة الله عز وجل، فإنه شاكر لله لأنه شكر الله على هذه النعمة المهداة والمسداة، وهي هذا الدين القويم، فهو ينافح عنه ويقاتل عنه، وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا. وكذلك ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع، أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية دليل على موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبب تلاوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لهذه الآية أنه بعد ذلك بفترة، فإن موت الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر بعد غزوة أحد سنين كثيرة إلى السنة العاشرة من الهجرة، ثم مات صلى الله عليه وسلم في مرض كما يموت الناس، فصاب المسلمين ذهول شديد، حتى أن بعضهم من شدة الذهول أنكر أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يحفظ القرآن وانتزع هذه الآية واستشهد بها على موت الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن الصديق رضي الله عنه، والصديق وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح أو السنح، وهذا موضع في شمال المدينة كان ينزل فيه أبو بكر، وهو بعيد قليلا عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عنده ماشية وعنده أغنام فهو يبعدها عن المساكن فيذهب إليها، فاضطر أن يأتي على فرس، لما سمع بالخبر جاء على فرس مسرعا حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، والثوب الحبر نوع من الثياب معروفة فيها خطوط، وهذا قبل أن يغسل وقبل أن يكفن صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. يعني أنه بعد الموت هذا الذي يحصل للإنسان في الدنيا فإنه لا يموت بعد ذلك، لأنه لما ترجع روحه إليه في القبر فإنه بعد ذلك يقال له نم، فهو يتنعم ويتلذذ بالنعيم، لا يرجع إلى الموت مرة ثانية، وإنما يبقى حي. لكن هذه الحياة هي حياة برزخية، يفتح له نافذة إلى الجنة ويتلذذ بالنعيم، وربما سرحت روحه في أنهار الجنة وعلقت في أشجار الجنة، فلا يموت بعد هذه الموتة التي تحصل له بالدنيا. فهذا مراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مراد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وقال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، يعني عمر يهدد الناس ويقول: لا أحد يقول مات، من قال مات ضربت عنقه، ويتكلم بكلام غير مناسب من هول الصدمة التي حلت به. فلما سمع أن كلامه غير مناسب أوقفه عن الكلام وقال: اجلس يا عمر. قال أبو بكر: أما بعد، يعني أجلس عمر وليس في ذلك غضاضة، وهذا هو سبيل الأخوة الإيمانية، فإن المسلم إذا رأى أن بعض إخوانه يقول كلام غير مناسب فعليه أن لا يتركه يسترسل في كلام غير مناسب، وليس هناك حياة في الدين، بل عليه إذا كان يعرف الأدلة ويعرف صحة الأمور أن يوضح له ذلك. فهذا أبو بكر قال: اجلس يا عمر، ثم بدأ يتكلم فقال: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى، ثم ذكر لهم الدليل حتى يتضح الأمر للسامعين جميعا. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. هل يذهل الإنسان عن أدلة يعرفها؟ نعم، إذا جاءته صدمة شديدة، وموت الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه صدمة عظيمة للأمة وأمر عظيم، لأنهم كانوا يعتبرون الرسول صلى الله عليه وسلم أغلى من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأن خبر السماء والوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أعظم شيء عند المؤمنين. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لهم ما حصل، والذي أعطاه الله من البصيرة والفقه في الدين فإنه يذكر الأدلة عند الاحتياج إليها. فكأن الناس نسوا هذه الآية وكأنهم ما سمعوها إلا أول مرة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لكنهم يعلمون أنه لا يقرأ إلا قرآن، والقرآن معلوم أنه منقول بالتواتر، فهو ذكرهم بهذه الآية وعرفوها وعرفوا موضعها، فليس هناك مجال لإنكارها أو للتشكيك فيها. حتى تلاها أبو بكر فتلاها منه الناس كلهم، يعني كل واحد بدأ يكررها وفي الأسواق ويعلم الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات والله عز وجل يقول كذا، فما يقول أبو سلمة فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، يعني بدأ الناس يتلونها في الأسواق والطرقات ليعلموا الناس أن هذا ليس بأمر مستغرب أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. والإنسان الذي يصيبه عقر، العقر هو يصيب الإبل بحيث أنه لا يستطيع، إذا كان الحمل عليه ثقيل فإنه لا يستطيع أن يمشي، بل لا يستطيع أن يقف ويبرك. فكذلك الإنسان إذا جاءه أمر شديد فإنه لا تحمله رجلاه من غير مرض، لكنه يفقد قوته ويفقد أحاسيسه فيقع على الأرض. فهذا الذي حصل لعمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية وتبين له أنه في جهة والأدلة في جهة أخرى، وتبين له أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، لأن أبا بكر قد جاء بالخبر اليقين، وأبو بكر دخل على ابنته عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم في منزلها وكشف عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم واطلع عليه وعرف أنه قد مات. فإذا تحقق لأبي بكر، تحقق لعمر مسألتان: المسألة الأولى علم أن كلامه لم يكن على دليل، والمسألة الثانية تحقق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات فأصابته الفاجعة فصارت رجلاه لا تقله أبدا ولا يستطيع أن يقف مع صلابة عمر وقوة قلبه وشدته، لكن الخطب عظيم. وقوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي لا يموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له، ولهذا قال كتابا مؤجلا، كقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وكقوله هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، وقال فيها تشجيع للجبناء ولم يقل لعامة الناس، لأن الشجعان لا يحتاجون تشجيع على القتال، لكن الجبان يخافوا من الموت، فهذه الآية تبين له أن الموت مقدر ومبين في وقت محدد. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي قصة خالد بن الوليد وتأسفه على أنه مات على فراشه رغم كثرة المعارك التي خاضها، فهذه الآية مما يحرض الناس على القتال ومما يجعلهم يعلمون أن الشجاعة لا تقرب أجلا وأن الجبن لا يبعد الأجل. كما روى ابن أبي حاتم عن حبيب بن صهبان قال: قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة، يعني دجلة، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه دجلة، فلما أقحم الناس، فلما رآهم العدو قالوا ديوان فهربوا. وديوان هذه باللهجة الفارسية يعني جن، هؤلاء جن. وهذه القصة يعني لها شواهد. وهذا حجر بن عدي قال: ما يمنعكم، يعني لهؤلاء الكفار، أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة تمنعكم، يعني هذا الماء القليل يمنعكم. وهذه حصلت للصحابة في أكثر من موقع، لكن هذه لا بد أن يتبين الناس بأن الماء قد ثبت للرجل الذي اقتحم، وهذا لأنه لا يحق للمسلمين أن يقتلوا أنفسهم وأن يخوضوا غمار المحيطات من غير ما سبب، ولأجل ذلك هذه تسمى الكرامة، تسمى كرامة، وهذه الكرامة تقذف في قلب رجل صالح فيعلم أنه لا يغرق، فيأتيه خاطر قوي، يأتيه خاطر قوي حتى يرى أن هذا المكان لن يغرق فيه المسلمون ثم يقتحم. فهذه الكرامة جعلها الله على لسان حجر بن عدي، فلما اقتحم ورأوه ما غرق اقتحموا ورأوه، فهذا هو السبب. فليس لأحد أن يرمي بالمسلمين في البحار بناء على هذه القصة، لا بد أن يكون ورد عليه خاطر عظيم بأنه سوف تنزل كرامة، فعند ذلك يقدم المسلمون. وهذه لها قصة شبيهة بما فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه، فإنه تحداه الكفار أن يشرب السم، السم هذا الزعاف، وقالوا له لا نسلم الحصن حتى تشرب هذا السم، فقال أعطوني أعطوني السم، فجاءوا به فشربه فلم يضره. فهل يشرع لكل أحد أن يفعل ذلك؟ يعني هل يشرع لكل أحد أنه إذا حالت المحيطات والبحار والأنهار بينه وبين الأعداء أن يقتحم ويتوكل على الله؟ وهل يشرع له أنه إذا تحدى الأعداء بأن يرمي بنفسه في النار أو أن يشرب السم يفعل ذلك؟ إذا كان ورد على قلبي خاطر إيماني بأنه سوف ينتصر، خاطر قوي يعرفه الإنسان، فليفعل ذلك ولا حرج. وأما بقية المسلمين فينظرون ماذا يصنع به، فإن اقتحم فليعلم أن هذه كرامة من الله وليقتحم، وإن لم يقتحم فليعلم أن هذا هوس، والإنسان قد يصيبه هوس فيقتحم ويظن أنه ينجو ولا ينجو. فهذا هو يعني الكرامة، هي خاطر إيماني قوي جدا يقع في قلب العبد حتى يتحدى أشخاص على مسألة معينة. وذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية شيء من هذا، وهو أنه كان فيه دجاجلة ينتسبون للطريقة الرفاعية، وكان عندهم حيلة، وهذه الحيلة أنهم يطلون أجسادهم بشحم الضفادع، وهذا الشحم أو زيت الضفادع إذا طلوا به أنفسهم فإن الإنسان يمر على النار سريعا قبل أن تعلق فيه. فقالوا له نحن أولياء ونحن نقتحم النار ولا تصيبنا بشيء، فهل تستطيع أن تفعل مثلنا يا ابن تيمية؟ فقال نعم أفعل مثلكم. فتحداهم وقال بشرط، قال ما هذا الشرط؟ قال الشرط أن نغسل أجسادنا بما سما يزيل الدهون تماما. فلما جاء عند الغسل هربوا، فانكشفوا أن حيلة شيطانية وأنه ليس هناك يعني خارقة لهم تمنعهم من دخول النار. ثم مسألة أخرى، لو فرض أن وجدنا شخص يدخل النار فهل نفعل ذلك؟ لأنه قد يكون لبس على أعيننا بالسحر، فإن الساحر يلبس على أعين الناس ويدخل السكين في بطنه وتظهر من خلفه، هكذا يتوهم الناس وهو تلبيس، يعني أحيانا يأتي بسكين طويلة أو رمح ويدخله في صدره ويخرج من ظهره، فالناس يرون أنه حصل له ذلك، والأمر ليس كذلك، هذا إنما سحر أعين الناس، سحر أعين الناس بهذا. الشاهد أنه فرق بين الخاطر الإيماني القوي إذا وقع على قلب رجل مؤمن فهذا تسمى كرامة، هذا تسمى كرامة، فإذا جربها ونجحت فللمسلمين أن يقتدوا به. فهذا حجر بن عدي رضي الله عنه وأرضاه تلا هذه الآية التي تبين أن الموت محدد، واقتحم النهر وقال يمنعكم هذه النطفة، فلما مشى فإذا النهر ثابت، ثابت تحت أقدام الخيول والإبل والناس، فلما رأوه ثابت عرفوا أن الله ثبته وأن هذه كرامة فتجاوزوا هذا النهر. نعم. وابن كثير ذكر هذه القصة هنا لأنه استشهد بالآية، وأن الإنسان ينبغي أن يعلم أن الموت محدد لا يتقدم ولا يتأخر. ثم إن الفرس لما رأوا المسلمين يمشون على البحر من غير شيء قالوا ديوان، ديوان باللغة الفارسية يعني جن، هؤلاء جن لا يقف لهم أحد، فهربوا وانهزموا لما رأوهم فعلوا ذلك. وهذه كرامة غالبا يأتي مع النصر، إذا جاءت الكرامة فإنه يأتي معها النصر، والمؤمنون يؤمنون بهذه الكرامات وهي كثيرة والحمد لله في أمة محمد، لكن لا بد أن يتأكد منها. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الجمعة في المدينة، وكان له جيش في العراق، وهذا الجيش يقوده رجل اسمه سارية، فوقع على لسانه أن المسلمين، أو في خاطره أن المسلمين في موقع بجوار جبل، وأنه يكاد أن يقضى عليهم، وأنهم لو أسندوا ظهورهم للجبل فإنهم ينصرون. فقال يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، ثم استمر في خطبته. فساري سمع صوت عمر بن الخطاب، انظروا المسافة، سمع صوت عمر بن الخطاب وهو في العراق من المدينة وهو يقول يا ساري الجبل. فتوجه بالجيش للجبل، فحرز الجيش في الجبل ونصره الله عز وجل. فلما نزل عمر من الخطبة وصلى الصلاة قالوا قلت كلام في الخطبة، ماذا تقصد به؟ قال ما قلت، قالوا قلت يا ساري الجبل، قال شيء وقع على لساني، يعني شيء قذف في قلبي. فهذا يعني كرامة لعمر وكرامة للجيش الذي يقوده سارية، فهذا شيء قذف على قلبي. فالكرامة لا تنكر، الكرامة لا تنكر، لكن بشرط أن إذا تعرف أنها كرامة بشرط أن يكون الإنسان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض ما يفعله الدجاجلة والمشعوذين والمشعوذون والكهان والعرافون ربما يلتبس مع الكرامة ويؤثر على الناس. فلا نحكم على شيء بأنه كرامة إلا إذا كان لا يخالف الشريعة وعلى يد رجل متبع للسنة وليس من أهل البدع. ثم قال وقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من كان عمله للدنيا فقط ناله منها ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة من نصيب، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا، كما قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها يا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهكذا قالها هنا وسنجزي الشاكرين، أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. هذه قراءة نافع وابن كثير وغيرهم، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وفيه قراءة قاتل معه، قاتل معه، وهذه التي هي التي رجحها ابن كثير بدليل آخر الآية، لأنه قال فما وهنوا، لأنهم لو كانوا قد ماتوا ما قال فما وهنوا، فدل على أنهم أحياء، وأنهم بعد وفاة النبي الذي قاتلوا معه لم يصبهم ضعف ولا خوف. قيل معناه كم نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير، وهذا القول هو اختيار ابن جرير، فإنه قال وأما